إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهنالك معالم لا بد لطالب العلم أن ينتبه لها، وهي أسس مهمة أصيلة من لم ينتبه لها خسر في الدنيا والآخرة. ومن أهم هذه الأسس أن يتفقد طلبه والباعث عليه. لماذا نحن طلبة علم؟ فطلب العلم طاعة من الطاعات، بل من أجل العبادات، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العلم أحب إلى الله تعالى من فضل العبادة. ففي أثناء وجودك في العبادة تتحصل على نور آني، فإن خرجت منها رجع حالك إلى ما بدأت به. أما العلم فإنك تحصل في مجالسه النور، ويبقى هذا النور معك إلى الممات. ولذا كان فضل العلم أي الزيادة فيه أحب إلى الله من الزيادة في العبادة. فكما أن الإنسان يجد قلبه وخشوعه وإخباته في المسجد وفي محرابه إن وقف بصلاته ولو في بيته، فإنه يجد ذلك وزيادة في مجالس العلم وفي أثناء طلبه ولو كان في مكتبته إن صدقت نيته. ولذا كان مصير من تعلم بالدنيا أو ليشار إليه بالبنان أو ليصرف المجالس إليه ويصرف وجوه الناس إليه، أو يطلب العلم لتكثير المال أو للجاه والسمعة، كان مآله والعياذ بالله تعالى أنه من أول ما تسعر به النار. قد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أول ما تسعر النار بثلاثة، ومن بينهم قارئ القرآن أو عالم يؤتى به فيعرفه الله تعالى بنعمه. فالعلم نعمة، بل هي أعظم النعم، فيعرفها فيقول الله تعالى له: ماذا عملت بما تعلمت؟ فيقول: تعلمت يا رب العلم فيك وعلمته فيك. فيقول الله عز وجل: كذبت، بل تعلمت ليقال عالم، فقد قيل ويؤمر فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. ولذا قال الشاعر: وعالم بعلمه لم يعملا معذب قبل عباد الوثن. وعالم بعلمه لم يعملا معذب قبل عباد الوثن. فالأصل في طالب العلم أن يستشعر دائما أنه في طاعة وأنه في عبادة، وأنه يتعلم لا ليتكثر. فقد صح عن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى أنه قال: إن للعلم طغيانا كطغيان المال. من كان عنده مال ولم يتق الله فيصبح عنده طغيان، يترفع على الناس، يتكلم من علو، يتكلم من كبر ما لم يمنعه دينه. وكذلك العلم، فمن كان عنده علم إن لم يتق الله يتكلم مع الناس بكبر وزهو. فالعلم طغيان كطغيان المال. والعلم لماذا يطلب؟ يطلب العلم للعمل، فالعلم شجرة والعمل ثمرة. أرأيتم إخواني لو أن رجلا يحفظ 10 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندة، مثلا في فضل صلاة الضحى، إن جلس يتكلم بالإسناد ويسند الأحاديث التي واردت في صلاة الضحى جميعها ولا يصلي الضحى، وآخر متيقن على أن صلاة الضحى من شرع الله ولا يضبط حديثا واحدا فيها ويصلي الضحى، أيهما أقرب إلى الله؟ الأول من الثاني؟ الثاني، لأن صلاة الضحى يتعلمها الإنسان، يتعلم أحاديثها ويعرف فضلها من أجل أن يصليها، لا من أجل أن يتكثر في المجالس بإسناده للنبي صلى الله عليه وسلم بها. والأتم والأكمل والأبرك أن يحفظ وأن يعمل، فالذي يحفظ ويصلي أفضل ممن يصلي ولا يحفظ. فالدرجة الأولى أن تحفظ الأحاديث وأن تضبطها وأن تعمل بها، والدرجة الثانية العمل، أن تتعلم وتعمل، أن تتعلم وتعمل. لكن لو لم تضبط وتفصل وتترك العمل وعملت فالحمد لله أنت في دائرة الخير. ولذا يا إخوة نحن نتعلم العلم لنعمل به، ومن ازداد علما ولم يزدد بصيرة وهدى وتقى وقربا من الله فليتهم علمه. من ازداد علما ولم يزدد بصيرة وهدى وتقى وقربا من الله فليتهم علمه. لذا طالب العلم همه في البدايات والنهايات أن يؤدي فريضة لرب الأرض والسماوات، والمطلوب من طالب العلم أن يقبل بكله وكلكله على نصوص الوحي كتاب وسنة، أن يستقيم لسانه في تلاوة القرآن، وأن يستودع قلبه ما استطاع من القرآن الكريم، ثم أن يفهم القرآن. استغرب واستعجب من طلب وأسئلة كثير من الناس، سواء في الأوراق أو في أسئلة الموقع، بماذا نبدأ وماذا يقرأ طالب العلم؟ لا يوجد كتاب، واسمعوا مني وعوا وافهموا، لا يوجد عالم إن لم يخلقه الله عز وجل لم يكمل الدين، فقط محمد صلى الله عليه وسلم الخير كله في الكتاب والسنة، ثم شرف الله بعض أهل العلم فنصر الكتاب والسنة. فإذا أردت أن تبدأ بالطلب خذ من الأصل، خذ من المنبع. لا يوجد كتاب من لم يقرأه لا يفلح، لا يوجد، إلا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم رتبها العلم وقد استقرت الكلمة، رتبها الدرجات، الدرجة الأولى متفق عليه، ثم الدرجة الثانية البخاري، ثم الدرجة الثالثة مسلم، وهكذا. فطالب العلم يلج، يتكلم ويسأل ويكثر، وهو ما ضبط الأصول. وعلى طالب العلم ولا سيما من يحضر مجلسنا هذا، أسأل الله أن يبارك في هذه الكلمة وأن يرزقنا فيها الإخلاص وأن يترتب عليها العمل. طالب العلم يسأل نفسه ماذا قرأت في التفسير مثلا؟ ينبغي لطالب العلم يبدأ بتفسير ميسر، مثل زبدة التفسير، تيسير الكريم المنان الشيخ السعدي، تفسير ميسر تقرأ وردك كل يوم، وتقرأ بجانبه، تقرأ بجانبه هذه الشرح الميسر له، ثم تتوسع. فإذا انتهى بك المقام إلى أن تقرأ تفسير ابن كثير أو أحد مختصرات تفسير ابن كثير، فأنت على خير. فإذا بقيت طالب علم متوغل وأنت تعتني بالكليات ثم مع القرآن يقرأ الصحيحين، يبدأ بصحيح البخاري، يقرأ صحيح مسلم، يقرأ شيئا عن منهج الإمام البخاري حتى يفهم أو يسأل، وكذلك عن منهج الإمام مسلم، ثم طالب العلم دائما معه مذكرة، المشاكل تدون تكتب. وطالب العلم ما تلتقى مع المشايخ ومع العلماء دائما مليء، ما يقول والله يا شيخ عندي أسئلة ونسيته، دائما مليء، دائما المشاكل عنده، مشاكل الطلب محصورة. فعلمه هذا منظم بطريقة سهلة ميسورة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: الخير عادة والشر لجاجة، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الخير العادة هي منهج لطالب العلم، منهج في طلبه ومنهج في حياته. اللجاجة والصراخ والانشغال في مسائل، أنا أعتبر في كل مرحلة من مراحل الطلب، في كل فترة وفي كل زمن وفي كل بلد هنالك مصفاة كبيرة، مسائل يتمحور حولها طلبة العلم، يصلون إليها فيسقط في هذه المصفاة جمع كبير من الطلبة، وهذه المسائل التي تثار تشغلهم عن التقدم وهي أكبر منهم. فأنت تجاوز هذه المصفاة، تقول هذه المسألة أنا لست لها، الله لن يسألني عنها، أنا أطلب العلم لأنجو عند الله عز وجل، أنا لا أسأل عنها، أتحرك للشيء الآخر. فبتقدمك لما تهجم المسائل التي يكثر السؤال عنها والكلام على الدعاة والمشايخ إلى آخره، أنت أصبحت متقدما. فلما تصبح متقدما تتسع أفقك ويتسع فهمك ويكثر حفظك، وإن علم الله الصدق من قلبك فإن الله جل في علاه يكرمك ويجعلك متزنا، تحسن أن تضع الأشياء في أماكنها، فلا تنشغل في مسألة هي ليست لك ولا تهملها أيضا، وابقى سائرا في الطلب، ابقى متقدما في الطلب، ابقى جامعا همك على أن تتقدم في الطلب بهدوء وبأخذ الأصول. والأصول كما ذكرت لكم لا يوجد كتاب إن لم تقرأه لا تفلح، لا يوجد، ولكن درج أهل العلم على حفظ بعض المتون، على إتقان بعض الكتب، القراءة إلى آخره. ولنا كلمة تأتي إن شاء الله تعالى في هذا، وكلامنا متسق متحد مؤتلف ليس بمختلف، لكن أريد أن تفهم إن قيل لك كتاب كذا وكتاب كذا أن تضع هذا الكلام في منزلته وأن تنزله مكانه. لأن هذا الكتاب لو سئلت هل كان علماء قبله لقلت نعم، إذن العلماء ما قرأوا قبل هذا الكتاب، ما كان في علماء؟ كان في علماء. إذن العلماء الذين كانوا قبل هذا الكتاب، قبل أن يكتب المؤلف هذا الكتاب، كانوا علماء وكانوا كبار. فالمقصد إخواني بارك الله فيكم الخير عادة، العادة أن يكون لك عناية فائقة وهم مجمع على النصوص الوحيد، الكتاب والسنة. كتاب والسنة فيهما البركة وفيهما الخير، وكما ذكرت لكم أكثر من مرة يتسمان بالثبات والشمول والحاكمية والعصمة، يقبلان العمل بمثابة النظريات التي تحتاج لتطبيق. التطبيق في بعض النصوص عامة، فلا بد أن تطبق بفهم معين. ونحن نعتقد اعتقادا جازما أن سنة الله الكونية والشرعية اجتمعت في محمد بن عبد الله، فاختار الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم اختيارا لا يجوز أن نقول موفقا، معاذ الله، لأن الله عز وجل عاصم، والله عز وجل لا يلحق ذاته ولا أسماءه ولا صفاته ولا أفعاله خلل ولا نقص. ولكن الذي أريد أن أصل إليه أن محمدا صلى الله عليه وسلم كما اختاره الرب عز وجل اختار له صحابته، وأن الله كلف نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بمهمة العلم والتزكية، والخير كله في العلم والتزكية، وأن الصحابة وقد أفلح ونجح في مهمته، فالصحابة مزكون معلمون، ومن زكى نفسه وتعلم حصل على الخير كله. وهذه هي الإمامة في الدين. فكما أن الله اختار محمدا صلى الله عليه وسلم اختاره أصحابه. إذا عندي القدح في الصحابة قدح في رسول الله، بل عندي إن القدح في الصحابة قدح في الله. من قدح في الصحابة هو يقدح في الله، حيث يشعر ولا يشعر، لأن الله جل في علاه أراد من دينه أن يطبق ونعمل، فما جعل دينه أمرا نظريا محتملا حملا للوجوب. فهذه النصوص ترجمت لعمل، ولذا الفهم المحتمل على وفق الاحتمالات سواء العقلية أو الاحتمالات اللغوية مقضي عليها بفعل ذاك الجيل، أي جيل الصحابة. والصحابة كجيل أفلح وأنجح فأنشأ جيلا ثانيا فثالثا، وهذه القرون الثلاث المزكاة كما ثبت في الصحيحين. ولذا الأصل في دين المسلمين بالإجمال إسناد صحيح موصول عن جيل، أتباع التابعين ثم أتباعهم ثم الصحابة ثم محمد صلى الله عليه وسلم ثم جبريل ثم الله رب العالمين. هذا هو إسناد ديننا، إسناد صحيح متصل مبارك فيه علم وفيه تسليم. هذا الذي ينبغي طالب العلم أن يعلمه بالإجمال، وأن يحرص عليه، وأن يعلق قلبه به، وأن يكون همه. فالآن نريد أن نعرف الحق بالإجمال من خلال كتاب السنة. سنجد أن هنالك نصوص محتملة احتجنا لفهم العلماء، والفهم الذي نحتاجه كما ذكرت لكم فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم والقرون المفضلة. ولذا نحن دائما نقول لما نذكر كتاب السنة نقول العلماء المعتبرين، العلماء الذين جمعوا بين التزكية والعلم، العلماء الذين يربطون الناس ويمسكون بالسنة والكتاب، العلماء الذين يوجهون الأنظار إلى جيل خير الأصحاب. وهذا الأمر سيبقى موصولا. ولذا يا إخوة الخير عادة والخير له إسناد، نعم يصحبه غربة لكن هو هنيء مريء، ثقيل ولكنه هنيء مريء. والباطل والبدع والمناهج المنحرفة وبيئة وهي خفيفة تطير ويكثر الأتباع، ولكن طيران بلا ريش، وأن للإنسان أن يطير ولما يريش من غير ثمار ولا بركات لا في الدنيا ولا في الآخرة. إذا إخواني بارك الله فيكم احرصوا في طلبكم على أولا أن تعلموا أنكم في عبادة وطاعة أنها تحتاج جميل، وعلى أن همكم من أن تتعلموا لتعملوا، وعلى أن تربطوا قلوبكم وتجمعوا همكم وتحصيلكم على الكتاب والسنة بفهم جيل خير الأجيال وهم سلف الأمة. وقبل الخوض في فهم سلف الأمة يحتاج أن تحصل على أصول. قلنا نحتاج لفهم سلف الأمة لما نحصل نصوص الكتاب والسنة، فبتحصيل نصوص الكتاب والسنة نحتاج أن نفهم فهمه، وأن نعرف كيف فهم القرآن وأن نقرأ التفسير إذا تفسير من كثير من أحسن التفسير، ما من آية إلا ويسرد لك أقوالا كثيرة إما للصحابة أو للتابعين. وإذا ورد حديثا في الآية ذكره وحكم عليه. والخرافة التي تقول إن تفسير ابن كثير فيه إسرائيليات خرافة ما أنزل بها سلطان. تفسير ابن كثير فيه إسرائيليات منبه عليها، حريص على كشف زيفها، وقد فصلت ذلك تفصيلا جيدا في تعليقة لي على كتاب سبيل الرشاد متابعا المصنف رحمه الله في بيان ذلك. ولكن ابن كثير وسائر العلماء لا يكتبون كتابا ويظنون أن طالب العلم إن قرأه يقرأ نتفا منه. فهو أورد إسنادا في محل وقالوا فيه علي بن زيد بن جدعان مثلا وهو ضعيف، أو فيه ليث بن أبي سليم وهو مختلط، إلى آخر الأسماء الضعفاء. ثم جاء بعد ورقة ورقتين إسناد آخر فيه ليث أو فيه علي بن زيد، يسكت ويمشي بناء على أنه قبل قليل نبهك، وأن الكلام القليل الخير كما يقولون، ما إيش ما قل ودل، الكلام الكثير ما داعي له. فهو يورد إسناد يعله بعلة ثم يظهر لك العلة في الإسناد بعد قليل ويمشي، فمشيه بناء على إيش؟ على أنه ذكر هذه العلة. وهذا منهج عجيب للإمام ابن كثير. فابن كثير محكم التأليف، ولكن مع هذا بيان زائد، وهذا ليس عيب فيه، إنما العيب فينا، يعني الاختصار والتنقيح والتهذيب، ولا سيما لكتب الأئمة الكبار مثال ابن تيمية وابن القيم وابن كثير والمزي وابن عبد البر. هذا عيب ليس في المؤلف، هذا العيب في من طلبه. وإلا أنا لما أهذب كتاب لابن القيم لا يلزم أن أستدرك على ابن القيم، لكن أنا أرى أن طلبة لا يفهمون منهج ابن القيم، لا ينتبهون لأشياء، لا ينتبهون لأشياء ذكرها ابن كثير في تفسيره، فيأتي التهذيب والتنقيح إلى آخره. وإلا إخواني من طلب العلم وأخذ بكلياته وانتبه لمناهج أهل العلم فيه أدرك البركة التي كانوا عليها رحمهم الله تعالى. فخلاصة ما أريد أن أقول أن أقضي على مسألة إيش نبدأ يا شيخ، أنا طالب علم مبتدئ، إيش أبدأ؟ هاي الكتب أبدأ. لعلكم سمعتم ما يلزم هذا الجواب. وطالب العلم الموفق هو على عادة، خير عادة، على ثبات، على استمرار الطلب. ليس الطلب عنده يعني هبات لجاجات تأتيه بين الحين والحين ثم يجلس، لا، طالب العلم يتقدم، يعرف استعداده ويعرف الوادي الذي هو فيه. وفسألت أودية بقدرها، كل وادي قدر. ليس من المطلوب من كل مسلم أن يكون عالما، لكن المطلوب من كل مسلم أن ينجو عند الله، وأن يعلم ماذا يحب الله، وأن نقبل على كتابه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. طالب العلم لا يبدأ بالتخصص من الخطأ الذي يقع فيه كثير من طلبة العلم، البدء بالتخصص، يدخل في طلب العلم ويضع القدم الأول متخصصا في فن من الفنون، وهذا خطأ شنيع. العلوم يا إخوة، علم التفسير وعلم الفقه وعلم الحديث وعلم الأصول وعلم اللغة، ليست علوما أجنبي بعضها عن بعض، إنما علوم بينها صلة. فعلم التفسير يخلي علم الحديث، وعلم الحديث يخلي علم الفقه. ولذا طالب العلم عليه أن يتعلم الكليات والأمور المجملة في كل علم من العلوم. إخواننا طلبة العلم يبدأون، إن بدأ في علم لا يبدأ بالكليات، يبدأ طالب العلم الموفق بالكليات، كليات المسائل، يمر على ويشرف نظره وقلبه فيفهم كليات الأمور. ولا بد من الكتاب والسنة، لا بد من قراءة القرآن الصحيحين، ثم ينتقل الإنسان إن أراد الفقه لا بد أن ينتقل إلى موطأ مالك أو سنن أبي داود. طالب العلم يبدأ عالما، وانظر إلى إنسان أخذه الزهو والعجب ودخل في الطلب عالما، مزاحما بالمناكب والركب المحققين من العلماء، ويبدأ يجمع في المسألة الواحدة أشياء كثيرة، ويبدأ يقرأ مطولات وهو لا يعرف مناهج المصنفين ولا دقائق العلوم ولا دقائق المصطلحات ولا تأريخ المصطلح، فيقع عنده خلط، يحتاج إلى جهد جهيد وتوفيق من الله عز وجل حتى ينجو مما يلحق به من آفات. طالب العلم بدأ باحثا وبدأ جاردا لمطولات، دخله العجب ولا محالة. طالب العلم لما يبدأ يجلس بين الركب على الركب بين يدي مشايخ طلبة العلم ويتعلم منهم ويوغل في العلم برفق ويتقرب إلى الله عز وجل في الطلب ويحمل نفسه على أن يعمل، يبدأ يتسع الخير عنده. ورحم الله سفيان فإنه كان يقول من تعلم ليعمل كسره العلم، ومن تعلم ليجادل قال فليضع له قرنين وليناطح الناس. فطالب العلم يبدأ ويوغل في الطلب وهو طالب نجاة، ويأخذ الكليات في كل علم، الفقه مثلا من أوسع أبواب العلوم الفقه، باب واسع جدا، وإتقان الفقه يحتاج لجهد، وتستطيع أن تكتب 10 مجلدات في مسألة. طالب علم أن تبحر وراد يستفصل في أي جزئية من جزئيات تستطيع أن تكتب مجلد أو أكثر. ولا سيما مع الموضات الجديدة هذه، ولا سيما الأكاديمية والأطروحات الجامعية، المذاهب 10 والمذاهب 9، وابحث كل مسألة عن المذاهب، مذاهب أهل الباطل، مذاهب الرافضة، مذاهب الإباضية، الزيدية إلى آخره، فيتوسع الإنسان فيما لا داعي للتوسع فيه. فالعلم نقطة كثرها الجاهلون. يمكن لطالب العلم في أي مسائل نواقض الوضوء مثلا يبحثها ويمكث سنوات طوال وهو يبحث فيها ولا ينتهي منها، وإذا بدأ هكذا وهو العدة عنده غير حاصلة يقع في إرباك وتشويش. وقد يقرأ طالب العلم رسالة مثل منهاج السالكين، منهج السالكين للشيخ السعدي، رسالة بحجم الكف فيها كليات الفقه، أو يقرأ مثل كتاب الوجيز أو كتاب أخينا الشيخ حسين العواشة موسوعة فقهية في وقت يسير جدا، ويأخذ الخلاصات ويبدأ يتقدم، وتقدمه محكم، ويوغل في العلم برفق، ويبدأ بالكليات والتخصصات. فالموفق يبدأ طلبه للعلم بالكليات لا يبدأ متخصصا، فمن الخطأ البدء بالتخصص. ولذا لما شتت العلم وأصبح هذا لا يفهم إلا في علم وذاك لا يفهم إلا في علم وثالث لا يفهم إلا في علم، بركات العلم وثمار العلم ما ظهرت. لك أنا أفهم في الأصول لا أفهم في الفقه، لا تسأل عن مسائل الفقه سأل غيري، وذاك يسأل يفهم في الفقه لا يفهم لا في الحديث ولا في المسائل. هو الفقه عبارة إما أن تخرج على أصل وإما تعتمد على دليل. فالعلاقة قوية جدا بين الفقه وبين الحديث وبين الفقه وبين الأصول. فثمرة تعلم الأصول المسائل الفقهية. فإذا لم تكن في المسألة إذا لم يكن في المسألة نص شرعي فعلم نفسه مباشرة للنصوص للأصول. فالعلوم تبعثرت، فلما تبعثرت بدأت ثمارها تطف. بدأ طالب العلم الأخوة يحرص على أن يتقن الكليات في كل علم، يأخذ كليات أصول الفقه، كليات الفقه، كليات الحديث، لا يتبحر، لا يبدأ متخصصا متبحرا. هذه نتائج. فمن أراد أن يصل النتائج قبل المقدمات كالذي يريد أن يصعد السطح دون سلم. فإن أراد أن يصعد السطح دون سلم يطير، يقفز، فيسقط، يقفز، يسقط، يقفز، يسقط، ييأس، يحبط، يجلس، تزول الهمة. هذا الحال. لكن لو أن طالب العلم أتى البيت من بابه بإذن الله بارك الله له في الطريق ونفع الله تعالى به. ثم طالب العلم قال بما يبدأ حتى أكمل الجواب وتميمه. ينبغي لطالب العلم أن يراعي ماذا يحصل في الوقت الذي هو فيه. يتصل بعض الإخوة يقول والله يا شيخ أنا لازم أبدأ بكتاب كذا، والمشايخ عندنا يدرسون كتاب كذا وكذا، وأنا ما أريد أقرأ الكتاب اللي بدرسه الشيخ إلا أن يسبقه كتابا. قلت سبحان الله، ومن وضع هذه القاعدة؟ لابد أن قبل ما تقرأ كتاب اللي بدرسه الشيخ تقرأ كتابين قبله على مشايخ. هل قال من وضعها؟ قال أنا. قلت غيرها، يعني أن تمشي مع الشيخ وتمشي مع الشيخ معك. إن بقيت على هذا الحال وما وفقت لمن يشرح الكتاب الذي أنت قد تخيلته لن تكون طالب علم. فطالب العلم يمشي نفسه واستعداده ورغبته على وفق ما هو إيش؟ ما هو حاصل، ما هو موجود. ولا تقول لطالب علم أنت لست مستواك ليس على مستوى هذا الكتاب، لا تحضر دروس الشيخ الفلاني، مستواك مش مستوى. ما أدراك، ما أدراك، ما تدري. لما حصلت مناقشة بين أبي جعفر الطحاوي صاحب العقيدة المشهورة وبين خاله المزني، والمزني من تلاميذ الإمام الشافعي، فالخال لم يعجبه ابن أخته، فقال لابن أخته والله لا تفلح. فقال أبو جعفر الطحاوي والله لا أفلحن ولتكفرن عن يمينك. وتحول عن مذهب خاله مذهب الشافعية وذهب يدرس فقه الحنفية. فرحم الله المزني فكفر عن يمينه فأفلح أبو جعفر الطحاوي. فلا تقل لرجل يعني طالب العلم يتكيف مع المشايخ، ماذا يدرسون؟ هو يكيف استعداده ويوجد استعدادا له لأن يفهم ماذا يدرس المشايخ. واغتنموا، اغتنموا أي شيخ يدرس درسا علميا، اغتنموا هذه الدروس، استفيدوا منها. وإذا هبت رياحك فاغتنمها، احرص على الدروس. والدرس الناجح ليس بكثرة العدد، الدرس الناجح الذي يكون الكتاب بين يدي الطالب. أركان الدرس، المدرس، طلبة، والكتاب، والمكان الذي يجمعه، وأبرك مكان المسجد. وأنجح درس ليس بعدد الحضور، وإنما إن كان هناك الطلبة، إن كان الطلبة ثابتين على الطلبة، فدرس يحضره 20 طالب دائمون خير من درس يحضره 2,000,000 متقلبون. فالدرس العبرة فيه بالثبات، فيه الثبات عليه ووجود كتاب بين يدي الأستاذ والطالب، وتقرأ وتفهم حتى تحسن إن رجعت إلى طلبك تفهم عبارة العلماء وتعرف مراده. أما السميعة تمشي ليس هذا طالب العلم، طالب العلم الذي يدون ويكتب. فمتى سمعتم بدروس العلمية قامت فافزعوا بها، وكيفوا استعدادكم وطريقة طلبكم وترتيب كتبكم في التدريس على حسب ما يلقي المشايخ. ما تقول أنا والله مش على مستوى أن أجلس في مجلس يذكر فيه الإسناد ويعلم فيه ويذكر فيه الرجال، لماذا أخوك عنده الاستعداد؟ جد واجتهد واحضر وما تدري، ما تدري المدرس قد ينتبه لفلان وفلان وفلان ويضع عينه على أناس معينين فلا يفلحون، يفلح غيره. فالله جل في علاه اختار سلمان لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أبا طالب. النبي يقول لأبي طالب: يا عماه قرب أذنه عليه، قل لا إله إلا الله أشهدك بها عند الله. وكأن الله يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: أنت تريد أبا طالب ولا أريد سلمان. أحضر له سلمان من آخر الدنيا. هذا الأمر لله عز وجل ليس لأحد، هذا الأمر لله سبحانه وتعالى. فأسأل الله أن يرزق إياكم التوفيق، وأن يحيينا طلبة علم، وأن يميتنا طلبة علم، وأن ينفعنا بما علمنا في دنيانا وفي أخرانا. وطالب العلم لا يوجد عنده وقت، لا يوجد عنده يعني وقت للطلب، طالب علم مدة كذا، طالب العلم طول حياة طالب العلم. قيل الإمام أحمد: يا إمام إلى متى مع المحبرة؟ فقال رحمه الله: إلى المقبرة. يكفي، اكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى للحديث التتمة. جاءني أكثر من سؤال في الأوراق وكذلك عبر الموقع عن الزواج بين العيدين. كثير من الناس يعتقد أن الزواج بعد بين العيدين مشؤوم أو مكروه، والعجيب أن هذه العقيدة هي عقيدة أهل الجاهلية، وما زالت بعض عقائد الجاهلية موجودة في أذهان ولها أثر على أفعال واختيارات الناس. أخرج الإمام مسلم في صحيحه برقم 1423 بسنده إلى عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى، إيش يعني بنى؟ دخل، وبنى بي في شوال. ليكون هذا الحديث دليل على أن الزواج المراد به عند عائشة إيش؟ العقد وليس الوطن. قال: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أحظى مني عنده؟ قال عروة، وهو ابن أخت عائشة بن أسماء ابن الزبير، وابن ابن أخت عروة ابن أخت عائشة، عروة ابن الزبير، فأبوه زوج أسماء زوج أخت عائشة. قال عروة: وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال، كانت تحب أن تدخل النساء بنات أخوانها وبنات أخواتها أن تزوجهن في شوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا عادة جاهلية. الجاهلية كانوا يقولون شوال من شال، وشال معناه زال. فالمرأة إن تزوجت في شوال فإن الزواج لا يدوم، يزول. فكانوا يكرهون أو كانوا يكرهون أن يقع الزواج لهذا المعنى بين الإيدين. والإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم يجيبنا على هذا السؤال، فقال في الجزء التاسع صفحة 298 شارحا هذا الحديث: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى به في شوال، يقول فيه استحباب التزويج والتزوج والدخول في شوال، وقد نص أصحابنا الشافعية على استحبابه واستدلوا بهذا الحديث. وقصدت عائشة بهذا الكلام رد ما كانت عليه الجاهلية، ما كانت الجاهلية عليه، وما يتخيله بعض العوام اليوم من كراهة التزوج والتزويج والدخول في شوال. قال: وهذا باطل لا أصل له، وهو من آثار الجاهلية، كانوا يتطيرون بذلك لما في اسم شوال من الإشالة والرفث.